محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. لازلنا في كتاب الحج ووصلنا إلى باب 88 بعد 100 وهو باب المتمتع متى يهل بالحج. المتمتع الذي قرنا الذي جمع بين حج وعمرة متى يهل. وسيأتي في الحديث جواب هذا. سالم الطدي قال حدث أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري البصري قال حدثنا خالد الهجيم خالد بن الحارث الهجيم البصري قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان. وأبو سليمان سميسرة العرزمي الكوفي صدوق له أهم الطبقة الخامسة. قال عن عطاء بن أبي رباح أبو رباح اسمه أسلم القرشي مولاهم الطبقة الثالثة. عن جابر رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله بن عمرو حرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدمنا إلى مكة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة لأربع ليال مضينا من ذي الحجة يعني لما دخلنا مكة متجهين من المدينة للحج وصلنا وقد مضى أربع ليال يعني معناه في الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلنا وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أحلوا. أمرهم بالتحلل من عمل العمرة وجعلوها عمرة وجعلوها عمرة أي اعتبروها عمرة لأنهم أول ما أنشوا حجا. فأمرهم أن يتحللوا بعمل العمرة تشريعا لهم وإزالة لما كان عليه الجاهلية من أن يعني العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور يقولون هكذا يقولون من أفجر الفجور يعني يعتبرونه معصية كبيرة من كبائر الذنوب جاهلية. فجاء الإسلام فأبطل ذلك وقال وكانوا يقولون إذا انسلخ صفر يريدون صفر محرم إذا انسلخ صفر وعفى الأثر وبراء الدبر حلت العمرة لمن اعتمر كلام مسجع كانوا يقولون هكذا. فجاء الإسلام وأبطل ذلك وقال أشهر الحج أشهر العمرة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهلوا الآن بعد أن طفتم بالبيت وسعيتم قصروا وتحللوا كل الحل. قالوا فلولا الهجم قال وجعلوا عمرة فضاقت بذلك صدورنا. لماذا؟ لأنهم أنشأوا حجا فأرادوا أن يتموا حجهم بذلك الإحرام وكبر علينا أشق عليه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة شق عليه ماذا؟ فقال أيها الناس أحلوا مرة ثانية فلولا الهدي الذي معي أي لولا أن أهديت هديا من هناك من ذي الحليفة ساق وسقتها لماذا لفعلت مثل الذي تفعلون علي لتحللت لعمل العمرة. فأحللنا فعند ذلك علمنا أنه واجب فتحللنا من عمرتنا حتى وطئنا النساء الذي معه زوجته تحللت هي أيضا فوطئها وفعلنا ما يفعل الحلال أي كل ما يحل للحلال فعلناه. حتى إذا كان يوم التروية كان هنا تامته حتى إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فأهلين وجعلنا مكة بالظهر أي خرجنا من مكة متجهين إلى منى وخلفنا مكة إلى ظهورنا وقاربنا منى ماذا لبينا بالحج. هذا هو محل الشاهد الباب متى يهل المتمتع بالحج أي في اليوم الثامن عندما يتوجه إلى منى ويخرج من مقره من فندقه ويذهب إلى هناك وتتجه سيارته إلى هناك فعند ذلك يقول لبيك اللهم لبيك حجا. فهذا هو محل من يعني يعتمر من يحج من إذا كان متمتعا كيف يحج هكذا. وخرج بذلك من كان معه هدي كما سبق بالنص فإنه وإن كان متمتعا ماذا لا يكون لا يتحلل إلا ببلوغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق أخرجه مسلم. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان وقت إهلال المتمتع بالحج، وذلك متى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل بعد خروجه من منزله وتوجهه إلى منى، ومنها جواز فصل الحج إلى العمرة وهو باق إلى يوم القيامة على الأصح من أقوال العلماء أنه القول الراجح. لا زال كل من أتى من يعني من الآفاق، ليس أهل مكة، من الآفاق ودخل مكة يتعين عليه أن يتحلل بعمله هو محرم من الميقات حجا، سواء قرن أو أفرد ماذا يفعل؟ يتحلل بعمل العمرة، يسعى يطوف بين الصفا بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يتحلل يقصر رأسه، ثم يوم الثامن هذا متعين عنه. حتى إن بعض العلماء أوجبه، وقد أيد ذلك ابن القيم ابن تيمية وشيخ ابن القيم وكذلك الظاهرية مثل ابن حزم يرون هذا واجبا ولا يجوز غير هذا، لكن نحن نقول قول الجمهور وسط يعني معناه مشروع. هناك من العلماء من لا يرى ويجعل ذلك خصوصية لتلك السنة فقط لهدم ما كان عن الجاهلية، لا، نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة بل لأبد أبد، فدل على أن ذلك عام في جميع عمره جميع السنين إلى يوم القيامة، فهذا نراه، لكن نستحبه ولا نجيبه موافقة للجمهور. وهذا هو، وفي هذا الكتاب أنا رجحت قول من أوجبه، ثم بعد لما دخلت في شرح مسلم ودرست المسألة تبين لي أن الاستحباب هو الأولى، فذلك في شرح مسلم رجحت الاستحباب وهو قول الجمهور، وفي هذا الكتاب رجحت الإيجاب، لا يحل لأحد أن يأتي من خارج مكة بعمرة ثم يعني بحج ثم لا يتحلل، هذا ما يجوز، لكن هذه وجهة النظر. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في منى. الظاهر أنه أراد ما ذكر من الفضل لمنى، فمناسبة الحديث الأول للترجمة واضحة، وأما الحديث الثاني فمناسبته لا غير واضحة لتأمل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: قال أخبرنا محمد بن سلمة منى بكسر ميم، أما منى هذا لغة عمية، منى بكسر ميم مقصورا منى، ما هو منى؟ منى، منى هذا إيه؟ منى المواخر أو البواخر، هذا منى بالمد ويقصر أيضا، أما منى هذا فهو بالقصر، ويجوز صرفه وعدم صرفه. منى منى يقول الحريري يعني وفي البقاع جاء وفي البقاع جاء في السماع وليس مصرفا، وليس مصرفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنى وبدر واسط ودابك وحجر، هذه سمعت من العرب مصرفة، وإلا فأصل أصيل أسماء البلدان وأسماء القبائل يجوز فيها وجهان، إن سمع أحدهما فيقتصر عليه، إن سمع أحدهما فيقتصر عليه، وإن لم يسمع أحدهما وخلا من العلتين من العل التسع التي تمنع من الصرف، أما إذا لم يخلو مثل مكة فهذه لا وجه لها إلا عدم الصرف، وليس فيها تاء وليس فيها ألف التأنيث، فهذا له وجهان، إن اعتبرناه حيا نصرفه قريش، وإن اعتبرناه قبيلة نمنعه قريش، وإن اعتبرنا كذلك بلدا نصرفه حنين، وإن اعتبرناه بقعة نمنعه من الصرف حنين مثلا، يجوز في وجهان. وهناك من البقاع ما منع ما سمع مصرفا نهائيا وما سمع غير مصرف، فهذه تستعمل على ما سمعت، وهذا هو القاعدة في هذه المسألة قاعدة نحوية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أخبرنا محمد بن سلمة، محمد سلمة المرادي المصري، والحارث المسكين أيضا مصري قاضي مصر، قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي تلميذ مالك، قال حدثني مالك ما مدار هجرة عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤالي، هذا وقوله الديلي أيضا دؤالي ديلي دؤالي يعني نسبة إلى قبيلة دؤيل، إن شئت قلت دؤالي، وفي فعيل وفي فعيل إيش وفي فعيل وفعلي في فعيلة تلتزم وفعلي في فعيلة حتم من مالك في الألفية يقول دؤالي وصنع سماعا جيلي كسداد. هذا قبيلة المدني ثقة من الطبقة السادسة عن محمد بن عمران الأنصاري. محمد بن عمران الأنصاري مدني هذا مجهول الطبقة السادسة. قال محمد بن عمرو وتنبه وقع في بعض نسخ المتبع محمد بن عمرو وغلط وصواب محمد بن عمران محمد بن عمران وهذا هو الصواب كما هنا. قال حد عن أبيه أبوه عمران الأنصاري مقبول من السالم من الرابعة. قال عنه قال أنه عادل إلى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأنا نازل تحت سرحة يقول وأنا نازل تحت سرحة معناه السرحة الشجرة العظيمة التي لها شعب تسمى سرحة وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أنزلك تحت هذه الشجرة ما الذي دعاك إلى أن تنزل تحتها فقلت أنزلني ظلها ما في غيره لا ما سجلت فيها فضلا ولكن شجرة وقت الحر وجدت لها ظلا فاسترحت تحتها. قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين الأخشبين الجبلين العظيمين من منى ونفخ بيده نحو المشرق أي أشار بيده جهة الشرق فإن هناك واديا يقال له السربة السربة هذا اسم واد في منى السربة. وقال هكذا نسخ المتابة بالباء موحدة بعد الراء وضبطه السندي في شرعه بضم السين وفتح الراء مشددة والذي في الكبرى السرية السرية برياء التحتاني يظهر أن الصواب الأول تصحيح وهو بضم السين وتشديد الراء بنسبة بلفظ النسبة إلى السر السرية وهذا أقرب لماذا لأن الحديث يدل على هذا المعنى السرية السربة السرية هذا أقرب يقال له السرية وفي حديث الحارث يقال له السرر به سرحة سرحة أي شجرة عظيمة في ذلك الوادي تحتها سبعونين سر تحتها سبعون نبيا أي قطع سرهم السر هو المتعلق بالسرة السرة هي التي في وسط البطن تسمى سرة والعصب المتعلق بها تقطعه القابلة إذا ولد الولد يقطعونه هذا يسمى سر والأصل الذي تعلق به يسمى سرة معناه سبعون نبيا ولد تحت هذه الشجرة معناه لها فضل عظيم لكن حديث ضعيف لأنه رواة مجاهل فلذلك لا يفرح به. وعلى كل حال هذا هو الذي استفاد منه سرة تحتها سبعون نبيا سرة يعني معناه قطع سرهم والسر ما يتعلق بالسرة يسمى سرة. قال معنى قال ماذا والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وحاصل ولكن قال هنا تنبي ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني وصحى إسناده العلامة محمد الشاكر فقال ما كتبه على مصدر إسناده صحيح محمد بن عمران الأنصاري قال في التهذيب ذكره ابن حبان في الثقات ثم ذكر الحديد أنه ذكره البخاري فلم يذكر به جرحا وهذا إشارة منه إلى كفاية هذا بتوثيقه كما قال قلنا مرارا. وهو في الكبرى في الكبير محمد بن عمران الأنصاري عن أبي سميع بن عمر قاله مالك عن محمد بن عمرو حلحلة أبو عمران الأنصاري قال في التهذيب عن ابن عمر في فضل وعد السرر عن روى عنه بن محمد أخرج له النسائي هذا الحديث الواحد وقال مسلمة مقاسم لا بأس به إلى أن قال وأقول إن مالكا عالم الناس بالأنصار وبرواة الحديث عن أهل المدينة وهو بتحري الرجال والحديث وهو يتحرى رجال الحديث ثم عمران الأنصاري هو تابعي وريف اسمه وشخصوفة وعلى ثقته والستر وإن جهل نسبه واسمه أبي انتهى ما كتبه أحمد الشاكر. قلت هذا الذي قاله أحمد الشاكر رحمه الله تعالى هو الحق عندي لأن محمد بن عمران وأباه ثقتان عند مالك رحمه الله تعالى فقد سأله بشر بن عمر الزهراني عن رجل أثقة هو فقال هل رأيته في كتبه قال لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه فثبت أن ما أثبته مالك في كتبه ثقة عنده لا سيما إذا كان مدنيا ولو اعترض هذا بعبد الكريم بن أبي مخارق لأنه معروف بالضعف وإنما الكلام في من كان مثل محمد بن عمران وأبيه مما يتكلم به أحد والحاصل أن الحديث لا يكل عن درجة الحسن إذن حديث حسن طيب ولكن ما نعرفه مشكلة ما يعرف ذلك المكان. وليس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على إحراز الفضل في مثل ذلك، الصلاة تحته والدعاء تحته، لكنه ما رغب على هذا، فدل على أنه ما هو مطلوب، ليس مطلوبا. وبسهل المنطقة قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي في قدم الثانية عشرة من أفراد مصنف، قال أنبأنا سويد بن نصر أبو الفضل الملقب بالشاه راوية المبارك، قال أنبأنا عبد الله المبارك عن عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد الذكوان العنبري الطبقة الثامنة، قال ثقة، أي هو ثقة ثبت، بل ثبت، قال حدثنا حميد بن أعرج، حميد بن قيس المكي الأعرج من الطبقة السادسة، قال عن محمد بن إبراهيم التيم عن رجل منهم من بني تيم، قالوا له عبد الرحمن بن معاذ، عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول، هذا صحابي، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، ففتح الله أسماعنا، ففتح الله حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. منى أطرافها كما ترون واسعة، والناس أيام ذاك ما هم قليلين، وإن لم يكن مثل عصرنا هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج في 120,000 نسمة، وفي رواية 80,000 نسمة، على كلها كثير هذا، وليسوا مجتمعين في مسجد الخيف متجمعين حتى يسمعون، حتى لو تجمعوا في مسجد الخيف لابد من مكبر الصوت، لكنهم كلهم نزلوا في خيامه، وبدأ أن يصف خطبته في خيمته، وأسمع الله ما أطراف منها كلها وسمعناه. هذه معجزة، هذا على من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بصوته، ما هو صوت كبير يعني يؤدي الغرض، بل هو وسط، فمع ذلك أسمع الله قلوب عين، أسمع الله الناس كلهم تلك الخطبة، ففتح الله أسمعنا حتى إننا نسمع ما يقول ونحن منازلنا. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكه حتى بلغ الجماع، قال بحصى الخذ، أي ارموا بحصى الخذ، وهذا هو الذي ابتلي به الناس، جهل الجهل، هذا الجهل ساد الناس، بعضهم يرمي بأحذيته، وبعضهم يرمي بحجر كبير، وبعضهم بالخشبة، وبعضهم يعني بأشياء، وبعضهم السبع كلها مرة واحدة، هذه كلها لا تؤدي الغرض، ولا أقيمت بها النسر، ما انتهي أو ما حصل الغرض من وجوب أن يرمي بالجمار إذا كان واقفا هناك. فينبغي التنبه لهذا، بحصل خذ، الحصى معناه حصل خذ، حصل رمي، وهي قدرها بعضهم بحمص وبعضهم بالباقلة وبعضهم بالبندقة، وعلى كل حال هي صغيرة، هذه التي أمروا بها الناس في رميها، لا أقل من ذلك، لا بحيث تكون حصى رمل، هذا ما يجوز هذا أيضا، ولا تكون أكبر من ذلك، لأن هذه كلها لأنها تفقأ العين وتضر بالناس وتجرح الناس، هذه كلها ممنوعة، تكون بمثل حصى الخذ. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي الناس، وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، مسجد الخير، انزلوا عن هؤلاء، لأن القبائل كل القبائل تنزل بجهة بجهة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد حاجة أن يبعث مثلا شيئا أو كذا، فكون القبيلة في جهة واحدة أسهل له، ولذلك أمرهم أن ينزلوا قدام مسجد الخير، وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر مسجد الخير، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل الناس منازلهم. وهذا الحديث مناسبة للباب بعيدة، وعلى كل حديث صحيح، ومن فوائده استحباب خطبة الإمام في منى ليعلمهم ما تبقى من أعمال الحج، ومنى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم المعجزة، حيث أسمع الله خطبته كل من حضر منى القريب منهم البعيد، ومنى بيان مقدار ما ورمى بمن الحصى، وذلك مثل حصى الخذ، وقدره العلماء بقدر باقي الله ونحوها، ما يزيد عن ذلك، بقدر باقي الله ونحوها. ومنها أنه ينبغي للإمام أن يراعي مصالح رعيته فينزلهم منازلهم اللائقة بهم. الله أعلم، هذه فوائد الحديث. والسهل المنتظم أين، قال الإمام مسلم أبو عبد الرحمن رحمه الله، أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية، أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية، في منها كما سيأتي في الحديث، وهذا تنبيه لأن الناس يتغافلون، ربما بعضهم يصلي الظهر في مكة، يقول إيه الظهر في مكة أحسن، يصلي الظهر وبعد ذلك يتجه إلى منى، هذا خلاف النص، خلافه، تأخذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إلا هناك، فسنة أن يصلي، ولذلك قال العلماء ينبغي أن يصلي 5 صلوات في منى، إذا في الضحى إذا ارتفع الضحى يتجه إلى منى، ويهل إذا كان متمتعا تحلل بعمل العمرة، وإذا لم يكن كذلك يهل ماذا في اتجاهه كما سبقنا كما ذكرناه آنفا. ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، بعد ذلك هكذا اتجه إلى عرفة. وأما قبل ذلك وبعض الناس يتأخر في منى أو يبيت في منى ليلة الترويح ليلة عرفة، والسنة أن يبيت في منى. وبعضهم يذهب قبل كل شيء، هناك يخيم كل الأسبوع، وهذا أيضا خلاف السنة. وبعضهم يعني يذهب نصف الليل أو قبل نصف الليل إلى عرفة يتجه، هذه كلها مخالفة للسنة. فالسنة أن يتجه الناس في وقت الضحى إلى منى ويسير إلى هناك ويصلي جماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس ويتجهون إلى عرفة، وهكذا هو السنة وإلا خلاف السنة. المهم يعني، لكن كل هذا كما يقال، ابن عمر رضي الله عنه سئل أين تصلي، أين أصلي الظهر الصلاة كذا وكذا في مزدلفة، قال السنة هكذا هكذا، لكن صلي أين يصلي أمراؤك. هذه مصلحة، جمع بين مصلحتين. إن هناك مثلا مرتبط به الحملة مثلا، وهذه الحملة لها تخطيط لا تقدم وتتأخر، إذا خرجت من عندهم بعت وضيعت نفسك ووقعت في مهلك، هذا يعني كن معهم حيث إن تيسر أن تعمل بالسنة كذلك، أو كنت شابا قويا تقيم السنة على وجهها بعد السنة، وإلا فالزم جماعتك لألا يعني تقع في مغلط أو في مهلك، فهذا يعني أمر آخر. والحاصل إن السنة هكذا، وكما قال ابن عمر صلي أينما صلى أمراؤك، هذا هو يعني أيضا مطلوب. قال رحمه الله تعالى بسنه متصل أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، هذا هو المعروف أبو بن علي، قال وعبد الرحمن بن محمد بن سلام بالتشديد، هذا الهاشمي مولاهم أبو القاسم البغدادي ثم الطرسوس لا بأس به من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا إسحاق الأزرق، إسحاق يوسف بن مرداس الواسطي الأزرق من الطبقة التاسعة، عن سفيان الثوري، سفيان الإمام سفيان سعيد من السابعة، عن عبد العزيز بن رفيع، عبد العزيز بن رفيع هذا الأسدي أبو عبد الله المكي الطائفي ينزل الكوفة ثقة من الطبقة الرابعة. وهذا هو الذي يقول كان أتى عمره نيفا وتسعين سنة، وكان يتزوج شهر بعد شهر يعني، ولا تسقط امرأة أكثر من شهر معه، كان كثير الجماع. فهذا هو عبد العزيز بن رفيع بعد 90 سنة، مو في شبابه بعد 90 سنة. هذا هنا قال لك إيه؟ وقال جرير كان أتى عليه نيف وتسعون سنة فكان يتزوج، فلا تمكث المرأة معه من كثرة جماعه. الله المستعان. قال ماذا؟ قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم الترويح؟ ما أين صلى، في مكة ولا في منى؟ قال بمنى. فقلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، يوم النفر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أكمله اليوم الأول تعجل الأول والثاني أكمله، فلذلك في الثالث يعني نزل من منى، يعني لما زالت الشمس وصلى الظهر رمى ثم نزل إلى الأبطح، الأبطح اللي بين منى والحجوب، هذا المحل سمى أبطح، ونزل هناك وصلى العصر هناك. فمن السنة هذا، ومن العلماء من لا يرى النزول بالمحصب سنة، وإنما نزله منهم عائشة ومنهم فلان يقولون إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس للنسك، وإنما هو ليكون أسمح لخروجه إلى مدينة. لكن نقول مهما كان الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لكم في رسول الله صلى حسنة، فمن تيسر له أن ينزل بالمحصب لإقامة السنة طيب، وإلا فليس من الواجبات أن ينزل المحصب. فقال له صلى العصر هناك، إذن معناه السنة للحاج لمن استكمل اليوم الثاني عشر، أو تعجل في اليوم الأول بعد الزوال يرمي، ولا كما يفعله بعض العوام الآن يرمون قبل الزوال، هذا لا، إنما يرمي بعد الزوال. لكن الزوال المراد منه زوال الشمس، وذلك تتأكد منه إذا كان عندك ساعة تقدر أن تعرف، وإلا أنتظر الأذان. فإذا بدأ المؤذن فقد زالت الشمس
فابدأ الآن ترمي، ولا يشترط أن يكون بعد الصلاة، إنما هو بعد الزوال، فالزوال يعرف بأذان مؤذن، فأنت انتظر هناك حتى تسمع الأذان مسجد خيف، فإذا أذن المؤذن ارمي وامشي حيث تشاء. والسنة كما قلنا أو السنة أو المستحب عند بعض العلماء بعد أن تنزل من هناك تنزل في محصب انت يسر لك. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان المكان الذي يصلي فيه الحجاج الظهر يوم الترويع وهو منى، فيستحب إقامة الظهر يوم الترويع بمنى، بل يصلي في الصلوات الخمس لأنه صلى الله خرج إلى منى فصلى خمس صلوات. وذكر أبو سعيد النسابوري في كتاب شرف المصطفى أن خروجه صلى الله عليه وسلم التروية كان ضحى، إذن السنة يوم التروية وقت الضحى تخرج من بيتك أو من مخيمك أو من فندقك إلى منى، لا تنام هناك. وفي سير الملة أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى بعدما زاغت الشمس، وفي شرح الموطأ لأبي عبد الله القرطبي خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى عشية يوم التروية. لا هذه كلها أقوال يعني الظاهر الأول والصحيح. ومن هذا الإشارات إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة، لأن أنس رضي الله عنه قال صل حيث يصلي أمراؤك، السنة هكذا ولكن لا تكلف نفسك، وخاصة إذا كان يحصل في شقاق مثلا إذا خالفت ولاة الأمور ووجهوك توجيه ولإقامة السنة خالفتهم وينبعث أو يحصل بذلك يعني تغير خاطرهم أو غضب عليك منهم فحذر ذلك كن كما يقول. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى إتمام الصلاة في منى، فلما أتم عثمان أتم معه ولا يرى ذلك. لماذا؟ لأن قال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر، فموافقة ولاة الأمور خاصة مثل هذه الأمور التي فيها إحراج لهم لا ينبغي للشخص يعني أن يعني يوقع نفسه في حرج بسبب مخالفته لهم، يتوجه لذلك ويعني وما تيسر يفعل وما لم يتيسر يعمل معه. قال إيه صلي حيث يصلي أمراؤك. والمسألة الرابعة فيما قاله أهل العلم في الصلاة بمنى يوم التروية قال ماذا ماذا قال الحديث في الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار أنه قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة، وقد روى القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله فعل ما فعل ما نقله عمرو عنه للضرورة أو لبيان الجواز إلى آخره. والحاصل في الأخير الذي قلت التي تؤيده التي تؤيدها تؤيده الأدلة الصحيحة استحباب الذي مش التي هنا في التي أصلحوه بالذي الذي تؤيده تؤيده الأدلة الصحيحة استحباب الصلوات الخمس في منى من ظهر يوم التروية إلى فجر عرفة. ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل عند مسلم فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهل بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحديث وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم الحديث من عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. ولأحمد من حديثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير أنه قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة، فلا ينبغي للحج أن يهمل هذه السنة فيتأخر بمكة، وكذلك لا ينبغي له أن يتقدم قبل يوم التروية بيوم أو يومين إذا ليس عليه دليل. هذا كله محدث وبدعة، تقدم إلى منى يعني قبل وقته لا، ففي وقته لا يتأخر، إن بعض الناس مبتلى بمخالفة إما أن يتقدم قبل وقته وإما أن يترك الوقت المستحب ويتأخر، هذه كلها ليست يعني مطلوبة، إنما المطلوب الموافقة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الغدو من منى إلى عرفة أي وقت الغدو أو سنة الغدو يعني غداة يوم عرفة إلى عرفة من منى. ولسهل مرتضي قال حد أخبرنا يحيى بن حبيب العربي البصري ثقة من العاشرة قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة عن عبد الله بن أبي سلمة عبد الله بن أبي سلمة الماجشون هذا مدني ثقة من الثالثة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة
فمن المنبي ومن المكبر.
الشاهد غدونا، والغدو يكون من الصباح بعد الفجر،
بعد الفجر، وكما يقول كما سيأتينا بيانه يكون أيضا بعد طلوع الشمس، فهذا هو الغدو. الغدو وقت الغدو صباح، إذن سنة.
ثم من المنبي والمكبر، من كبر فعلى السنة، ومن لبى فعلى السنة، ومن جمع فعلى السنة. لا ينكر هذا على هذا، لأن كلا فعله الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، ولم ينكر عليهم إن هذا سنة. ذكر في ذلك اليوم
سبق لكم أني أسأل ترجمة، أنتم يعني أنا أشد غفلة منكم، ولكنكم ما مر علينا من الطبقة العاشرة أين الكتاب؟ هذا ولا المسلم ذكرنا من الطبقة العاشرة وهو يروي من الصحابي، وقلنا هذا غلط، فتبين أن راجعت فقلت من الطبقة الثالثة وسكتتم على غلطكم. أين هو؟ ها؟ هذا هو الصفحة 293 بعد 200. صدقة بن يسار الجزري نزيل مكة ثقة من العاشرة. هذا ما عندكم هكذا؟ والصواب من الثالثة. أصله هذا صدقة بن يسار يروي عن الزهري، من العاشرة لا يروي عن الزهري، وحال هذا. فإذا إيش من العاشرة من الثالثة من الليل من الرابعة، هذا من الرابعة يروي عن الزهري، هو إيه من طبقته، هذا رواية الأقراء. إذا مر علينا استشكال لابد تراجعون في الدرس التالي. قال ماذا الغدو من منى له؟ هذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو استحباب الغدو، أي الذهاب مبكرا قبل طلوع الشمس من منى إلى عرفة، قبل طلوع الشمس. ومن استحباب إكثار التلبية أثناء المسير إلى عرفة، ومن استحباب التكبير مع التلبية أيضا. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، حدثنا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا أحد مشايخ الستة. قال حدثنا هشام بن بشير، قال حدثنا يحيى بن عبد الله، يحيى بن يحيى سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر. والحديث أخرجه مسلم. قال: التبكير في المسير إلى عرفة، تكبير، التكبير التبكير، في تبكير أي غدا يعني الرواح مبكرا، التكبير هو الله أن يقول الله أكبر. سهل مرتضي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أنبأنا الملائي يعني أبا نعيم الفضل بن دكين ملائي، قال: حدثنا مالك بن مدارج، قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: قلت لأنس ونحن غاديان، غاديان غدو يعني ذاهبان صباحا من منى إلى عرفة، ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر مكبر فلا ينكر عليه، لأن كلا على هدى، لأن كلا على هدى. وهذا شأن من يعمل بالمشروع، أي شخص تراه يشتغل بما هو مشروع لا اعتراض عليه، ولو لم يوافقك أنت، إذا أنت مخالف له في هذا لا تنكر عليه، إنما ينكر على من يفعل غير معروف، غير مشروع. فمن يفعل مثلا التلبية هو الأساس في من شعائر الحج والعمرة، هو التلبية، فمثلا نقول له: يا أخي لا تشتغل بالتكبير ولا بلا إله إلا الله، هذا لا ما ينبغي، كل المشروع. لكن أكثرية هو التلبية، تلبي وتأمر الناس وتحث عليه، أما تنكر على من يلبي ويسبح ويهلل. ولذلك يعني باب من رأى في صحيح البخاري، أو من رأى التسبيح والتكبير والتهليلة في صباح أو كذا، يعني ترجم على هذا، ولأن هذه سنة مخفية كثير من الناس ما يعرفها. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يشتغل بهذا وليش ربما بعضهم ينكر كما ينكر بعض الناس على بعض الناس، ويقول هذا تلبية، يوم هذا يوم التلبية، لا يشرع هذا ويشرع هذا. قال رحمه الله تعالى وبسهل متفق على، والحديث هذا متفق عليه، التلبية فيه في ذلك اليوم
فيه أي في المسير إلى عرفة. سهل متدق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا عبد الله بن رجاء. عبد الله بن رجاء هذا المكي أبو عمران بصري نزل مكة ثقة تغير حفظه قليلا من صغار الثامنة. قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي الذي سبق قليلا قال قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي وكان منهم المهل تهليل ومنهم مكبر المهل يعني التلبية الإهلال هو التلبية رفع الصوت بالتلبية ومنهم مكبر فلا ينكر أحد منهم على صاحبه لأنه مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية لكن التلبية هي أكثر ما يفعل في ذلك اليوم التلبية التلبية كثير النبي صلى الله عليه وسلم لازمها. قال بعض ما ذكر في يوم عرفة وسهل المنطق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن ظلي قال عن بأن عبد الله بن إدريس الأودي عن أبيه إدريس ابن يزيد الأودي كفي ثقة فبئون عابد على الأودي كفي ثقة من السابعة. قال عن قيس بن مسلم قيس بن مسلم الجدري الكوفي من الطبقة السادسة عن طارق بن شهاب طارق بن شهاب جلي الحمص الكوفي من الثانية. قال يهودي لعمر هو كعب الأحبار قال لو علينا يا أيها المسلمون يا أمير المؤمنين لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لأن عادته هكذا. فقال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم الذي نزلت في هذه الآية ينبغي أن تتخذوه أيها المؤمنون عيدا لأن هذا يعني من الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه أكمل في ذلك اليوم الدين. فقال عمر نعم أنا أعرف أين نزلت وفي أي يوم نزلت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم جمعة جواب يعني من ناحية غرض السائل لأن غرض السائل لماذا ما تتخذه يوم عيد هذا هو وأجابه علي. والثانية أجابه مكانه وزمانه النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة نزلت هذه الآية ويوم عرفة عيد لنا ويوم الجمعة عيد لنا عيد فعيد ثم عيد مسلمة مجتمعة وجه الحبيب ووجه العيد ويوم العيد والجمعة على الشعير هكذا يعني معنى ذلك أننا يعني فقناكم بأن اتخذنا المكان واليوم عيدا يعني وفاقا اتفاقا بقدر الله سبحانه وتعالى. أنتم تتخذون اختراعا من عند أنفسكم وأما نحن فجعله الله سبحانه وتعالى لك يعني سعيدا لنا. يوم الجمعة دائم عيد ويوم عرفة دائم عيد والعرفة المكان عيد في كل سنة. فإذا أجابه جوابا كافيا وزائدا على سؤاله فيقول هنا قال السائل هو ليه هو كعب الأحبار. كعب الأحبار هذا من الغريب بعض المؤرخين يجرحوه وهؤلاء مخطئون أو جهلة ومنهم ابن خلدون في كتابه في التاريخ جرحه ويقول أنه متآمر بقتل عمر رضي الله عنه وكذا وهو مندس في المسلمين كذا يعني سمعة. وهذا كتب الرجال الذين ترجموا يعني مثل تهذيب التهذيب ومثل يعني تهذيب الكمال ومثل يعني سير أعلام من الغير كلهم بجلوه وعظموه وأنزلوه منزلة تليق به مخلص في إيمانه. وهو آمن أسلم في عهد عمر رضي الله عنه وسبب ذلك هو ذكر قالوا له لماذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت في اليمن وقريب فلماذا ما تأتي ولماذا ما أتيت في عهد أبي بكر وإذن في عمر؟ فقال السبب في ذلك أن أبي كان حبرا من أحبار اليهود وكان عنده أسفار من التوراة فكان يقرأها كلها فلما جنى أجله دعاني وأخذ علي العهد والمواثيق وصنفها صنفين صنف أرخله في صندوق وجعله قفلا فقال يعني أخذ عليك عهد وميثاق ألا تفتح هذا الصندوق واستفيد بسائر الصناديق كلها. فقلت فمات والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد وما التفت إليه لأني ما أعرف عنه شيئا لأن هذا صندوق كله عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وملته وسنته وعهده فهو من أكثر اليهود ما يحب الإسلام وما جاء الإسلام السلام حتى أوصى ولده أن لا يفتح ذلك الصندوق قال فما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سينتهي أمره، لأن العادة في أي قبيلة ينشأ شخص من الأشخاص وبجل كذا، فإذا مات مات دعوته معه، فظننت أن دعوة محمد ستذهب معه. فاستخلف أبو بكر فقلت هذا أيضا ممكن كم شهر ويموت، وفي أنه سنتين وكذا ومات، والناس لا زالوا فوجا فوجا يدخلون. وجاء عمر فانتشر الأمر بدون يعني على 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 على, على غير على غير متوقع. فقلت لعل أبي خانني بهذا الصندوق، لازم أكسره وأفتحه. ففتحت فقرأت فإذا وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم أقول لأخي. فبعد ذلك اتجهت إلى عمر وأسلم. هذا هو السبب. وأما أن يكون أخرني أو أمر آخر فلا، لأني لا أعرف محمد شأنه فكذا وكذا. فهكذا أخبره. وعلى كل حال هو من خياري من التابعين، ولا نتكلم مثل ما تكلم الجارحون له وقالوا إنه متآمر مع أبي لؤلؤة وإلى آخره وقتل عمر وكذا، هذه كلها أكاذيب ومفتريات. لو كان صحيحا لما فات هؤلاء من الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، وكذلك أيضا في غير من كتبه، وكذلك نزي في تهذيب الكمال، وتواريخ كلها أثنت عليه وأعطته منزلته اللائقة به. فقال لي اتخذنا وعيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. الليلة تابعة للنهار، وفي حقيقة النزول يوم، ولذلك في رواية البخاري قال واليوم الذي نزل فيه يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. إذن المراد الليل تابع لما بعده، ولذلك قال ذكر الليلة في هذه الرواية وأكثر الروايات يقول ليوم. قال والآية أيضا تشير إلى ذلك، وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وهذا نفهم منه ماذا؟ إن هذا صعب الأهبار السائب سأل أي مناسبة فيها شيء عظيم ينبغي أن تتخذ عيدا، وهذه عادة اليهود والنصارى، عادة اليهود والنصارى أي مناسبة يعني لا يتركونها إلا وهم يحتفلون بها وكذا. وهذه في الإسلام منها ما هو معتبر في ذلك يعني بتوجيه من الشارع، ومنها ومعظمها ماشي ماشي، كانوا زي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في شتم هذا في حديبية تتشجر وكذا وكذا، وكذلك أيضا مثلا في أيام، إنما هناك مثلا مثل ليلة القدر ومثل يعني يوم عرفة ومثل أيام منها وليالي من هذه الأشياء التي ورد تبجيلها والاحتفال والتعظيم والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلا، حتى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنه سئل عن ذلك، يعني سئل عن صوم يوم الاثنين فقال صوموه، فإنه فذلك فإنه يوم ولدت فيه وبعث وأرسل إلي فيه، فهذا حث على الصوم. هؤلاء الذين يحتفلون بالموالد ليس شأنهم شأن من يريد الخير، إنما من يريد مخالفة الدعاة إلى الله، بس لمخالفة هؤلاء خالفت عرف يحتفلون بهذا، وإلا لو كان الاحتفال على السنة لكان احتفالهم على صومه بس يوم الاثنين أو يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ربيع وكذا، فهذه يصومونها، وما في أحد ما يصوم. ما سمعتم في عمركم من يصوم من هؤلاء ذلك اليوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه ما قال باحتفال. فإذا نقول الشيء لا يكون معتبرا شرعا للاحتفال فيه لا يوم ولا نهار ولا مكان إلا بتوجيه من الشارع. إذا كان توجيه من الشارع فأهل فعل الرأس والعين، حجر الأسود حجر، إنك حجر إني أعلم إنك الحجر إيه؟ لا تنفع ولا تضر، هذه أجنتنا. ولكن بهذا الشأن بهذا المعنى نترك استلامه وتقبيله؟ لا، لأن الشرع أثبت ذلك، فكل ما أثبته الشرع فهو هو. وما عدا ذلك الزيادة كله غلو، لا تغلو في دينكم يا أيها الناس، لا تغلو في دينكم كما غلت اليهود والنصارى. هؤلاء غلوا وهؤلاء غلوا، إما بالترك وإما بالزيادة، وأنتم لا تكونوا مثلهم. وذلك الوسط، اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها قليلها وكثيرها، وتبجيل ما بجله وتعظيم عظمه والاحتفال في اليوم الذي يحتفل بالليلة التي يحتفل فيها، وما عداها نرفضها لا نتشبه بهؤلاء. فهذا هو يعني وجه عمر رضي الله تعالى عنه، لسنا محتاجين إلى ما تقوله أنت، نجتمع في ذلك اليوم لأجل نزول الآية؟ لا، بل لازلنا نجتمع ولا نزال نجتمع لأنه عيدنا. فإذا هذه مناسبة
يعني لائقة بنزل الآيات، وهذا هو المطلوب والمرجو. وأما مع ذلك فلا، فينبغي أن ننتبه لمثل هذا. قال وعلى ومن فوائده ما ترجمه مصنف رحمه الله وهو بيان فضل يوم عرفة، حيث إنه نزلت في هذه الآية الكريمة، ومنها بيان وقت ومكان نزول هذه الآية، ومنها ما كان علي عمر رضي الله عنه من العناية بمكان نزول الآية وزمانها بينها يعني، ومنها أن هذه الآية فيها بيان ما من الله تعالى به على هذه الأمة حيث أكمل دينها وأتم نعمه عليها بحيث لا تحتاج إلى زيادة في أمر الدين، فكل ما حدث بعد أن أكمله الله تعالى مما لا دليل عليه منه يعتبر بدعة ضلالة، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله تعالى عليه. وهذه يعني العناية بالسنة أول من طبقها الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه. الحدث عندهم شديد، لا يرون أحدا أحدث شيئا يعتبره خيرا إلا قاموا عليه جده وسبوه يعني، وإن أمكانهم ضربوه يعني. هكذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى في الكوفة في المسجد، سمعوا واحد يقول لهم: كبروا الله، الله أكبر الله أكبر الله في المئة، سبحوا الله، سبحان الله سبحان الله في المئة. فجاءه جائب قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت غريبا من الناس. قال: ما هو؟ لو ذهبت إلى المسجد لرأيت الناس يذكرون الله تعالى ذكرا جمعيا. هل هكذا؟ فجاء إليه فقال، فرأهم يفعلون هذا، فقال: يا أيها الناس، أنتم أفضل أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل؟ قالوا: لا، بل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما هذا الفعل الذي تفعلونه؟ هل فعله محمد وهل فعله أصحابه؟ قالوا: لا. قالوا: نراه خيرا يعني، وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون، الله أمرنا بهذا. قال: ما هذا بخير، حتى تفرقوا من عند آخرين. ابن مسعود يتفرقهم كلهم. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مختار يختارون على من يبتدئ بشيء يعتبروا خيرا، ذكر في المسجد يعني، اجتمعوا ويقولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله. فقال ابن مسعود: لا، ما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون هذا. فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على متابعة السنة وهجر البدع وهجر أهلها، وهذا هو الحق وهذا هو الدين المستقيم الذي هدى الله سبحانه وتعالى الناس كلهم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا زيادة ولا نقص منه. وبسهل مطلق على أخبرنا عيسى بن إبراهيم، عيسى بن إبراهيم من مفروض أبو موسى الغافكي المصري ثقة من صغار العشرة، قال عن ابن وهب عبد الله قال أخبرني مخرمة بن سليمان قال عن أبيه أبوه مخرمة ابن بكير بن عبد الله من أشج، عن أبيه بكير بن عبد الله من أشج قال أنه قال: سمعت يونس ابن يوسف بن حماس، هذا ثقة عابد والطبقة السادسة، عن ابن المسيب سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، هذا فضل عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو آمة، أو قالت آمة عبدا أو آمة، هذا متعلق بيعتق من يوم عرفة، لا أحد من اليوم من الأيام مثل يوم عرفة، الله يكثر في عتق العبد وعتق الأمة من يوم عرفة، وإنه لا يزل جنوا يليق بجلاله على الظاهر، لا تدن رحمته، لا تدن ملائكته، هكذا المؤولة يؤول. نحن نقول جنوا يليق بجلاله، وجنو الله سبحانه وتعالى كنزوله إلى السماء الدنيا واستوائه على العرش معنى لا نعرف كيفيته، وإنما نعرف معناه ونعتقد أن لله علوا وارتفاعا واستواء ونزولا وجنوا، هذا هو الواجب على المسلم وما كلف ما وراء ذلك، لأن التفكير في ذات الله ليس مسموحا، الله يشبه كذلك لونه، هذه كلها من الترهات والأباطيل. فكذلك صفاته نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى وما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، الشرط أن يكون حديثا صحيحا، ونعتقد التنزيه لله سبحانه وتعالى، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يريدون وجه الله ويريدون المغفرة، كما في الرواية الأخرى. قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون يونس من يوسف الذي روى عنه مالك يعني يشبه أن يكون يونس ابن يوسف الذي رواه عنه مالك، يعني يريد أن يبين يونس الذي في السند. هذا قال أبو عبد الرحمن يعني أن يونس الذي في السند يشبه أن يكون يونس ابن يوسف المدني الذي رواه عنه مالك، وهو كما قال. فقد صرح به مسلم في صحيح في سند هذا الحديث. إذن اتفق مسلم مع رأي أو مع ظن أبي عبد الرحمن. قال والله الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائده ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل يوم عرفة. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة، وهو كذلك. ولو قال رجل: امرأة طالق في أفضل الأيام، وإذا ما قلت تزوج في أفضل الأيام، فلأصحابنا وجهان، أحدهما تطلق يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، كما سبق في الصحيح من مسلم، صحيح مسلم. وأصحهما يوم عرفة، الحديث المذكور في هذا الباب. ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع. قلت: حديث خير يوم طلعت في الشمس تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة، وأشبعت القول في هناك، ولله الحمد والمنة. ومنها عظيم من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وإكرامه لهم، حيث يباهي بهم الملائكة لوقوفهم بعرفة. ومنها إثبات صفة الدنو لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ومنها إثبات صفة القول أيضا، كذلك قول حقيقي وليس كلم وكلم الله موسى تكريما، يقول لك كلم الشجرة كلم الله موسى وكلم الله موسى تكريما. ومن الغريب على النحاة هذا، يعني تأكيد المفعول المطلق من فوائده، أهل البلاغة والنحاة متفقون على هذا، التأكيد من المفعول المطلق يفيد ينفي الجواز، ينفي المجاز، ينفي المجاز. يعني وكلم الله موسى، ولو سكت على هذا يمكن أن يكون مجازا، وإن كنا لا نقول به مجازا، لكن لما قال تكليما نفى المجاز. تكليم حقيقي وليس مجازيا، بأن كلم الشجرة، بأن كلمت الشجرة، بأن كذا، فما يقولون، وإنما كلام حقيقي سمعه موسى عليه السلام، أسمعه الله، الله يتكلم بكلام صريح صحيح بصوت كما ثبت له صوت، ويسمعه من يشاء، إذا شاء يتكلم ويسمعه من يشاء الملائكة وغيره. وأما أن يكون نؤوله فهذا غير صحيح. قال: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، انزلوا ربنا. أنت ينشرح صدرك أن تتخيل أو تعتقد أن الذي قال هذا القول هو الذي أسأله، ولا تقول هذا ملك مرسل من عنده. أيهما أشرح لك صدرك؟ لا تقتنع. إذا علمت حقيقة أن هذا الذي يتكلم بهذا، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفر فأغفر له، هو الله، إذا تكون أشرح صدرا وأتم إقباله. بخلاف لو قال هذا جبريل أو هذا إسرائيل أو ما إلى ذلك، أو جني أو كذا، يعني هذا يقلل أهميته في قلبك. فإذا اعتقاد ما هو ظاهر على ظاهره هو الواجب على الإنسان، ولا يعني ينبغي أن ينحاز عنه إلى معنى المجاز. قال ماذا؟ النهي عن صوم يوم عرفة. من فضل عرفة أنه شرع صومه، وقد سبق في كتاب الصوم ذلك، ولكنه من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك اليوم يوم تضرع ودعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، نهي عن صومه لمن يحضر عرفة وليس لغيره. الآخرون يغتنمون، يكفر الذنوب سنتين، أليس كذلك؟ ويوم ويوم عشرة وكثير السنة. طيب، إذا هذا لمن لم يحضر عرفة. أما من يحضر عرفة فسنة له أن لا يصوم، أن لا يصوم، فرياه بعض أهل العلم، يعني صلى الله عليه وسلم ما صام. وكذلك أيضا قال بسنة المتقر: أخبرني عبد الله بن فضالة بن إبراهيم هذا أن سائل ثقة ثوت النحارية عشر من أفراد مصنف. قال أنبأنا عبد الله بن يزيد عن مقرئه، عبد الله بن يزيد مقرئه أبو عبد الرحمن المكي بصري الأصلي أو الأهواز، ثقة أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، هناك نيفا وأربعين سنة أقرأ في بصرة، ثم جاء إلى مكة فأقرأ نيفا وثلاثين سنة جالس. وقال: أقعدني حديث عثمان رضي الله تعالى: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمنذ أن سمعت ذلك الحديث جلست فرغت نفسي لتعليم القرآن،
نيفا وسبعين سنة. الله أكبر. يمن الله على بعض عباده ما يشاء. الله أكبر. هذا مرابطة نيف وسبعين سنة يعني يعلم الناس القرآن. فهذا هو أبو عبد الرحمن هذا أبو عبد الرحمن مكي رسول الأصل ولا من التاسعة. قال حدثنا موسى بن علي أبو عبد الرحمن المصري صديق ربما أخطأ. المشهور في هذا علي، ولكن أهل مصر يقولون علي وأهل العراق يقولون علي. والسبب في ذلك أنه لما ولد هذا أبوه سماه علي، وكان أمراء أو بنو أمية لا يحبون اسم علي من شدة بغضهم لعلي. إذا سمي رجل بعلي يعني يسبونه ويشتمونه، فقالوا لا 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 عرضت ولدك بالسب واللعن والطعن. قال ماذا؟ هذا اسم علي، هذا مكروه هنا في الكوفة والعراق. إذا قال أنا سميته علي فسمي علي هناك. فلما هاجر أبوه معه إلى مصر واستقر هناك عاد اسمه علي، فكان أهل مصر يسمونه علي. وكان يكره من يسميه علي، هو نفسه يقول غيروا هذا ما ينبغي أن يسمى بهذا. فعلى كل حال اشتهر بهما، ومن اشتهر وذكره بالوصي أو باللقب أو حرفة لا بأس إلا بعيب. من القاعدة عند المحدثين أن من اشتهر بلقب وهو يكرهها إذا لم يعرف إلا بها لا بد تذكره بها، لكن نفس تريد إيش؟ النصيحة لا الفضيحة والسب والطعن. وذكره أي ذكر الراوي بالوصف أو بالوصف السيء، أعمش أعمى أعرج أحنف مثل هذا، ابن علي كان يكره نسبة إلى أمها. لا لأب، لماذا ما سموني بأبي؟ صحاب من إبراهيم إيه؟ إسماعيل بن إبراهيم أبي، ولماذا يكره ذلك؟ ومع ذلك اشتهر بها، فلذلك يقول إسماعيل بن علي. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى هو شيخه حينما يحدث عنه يقول حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علي، ما يقول ابن علي على طول، لأن هذا اشتهر به واضطر إلى أن يذكره. لكن شيخه احتراما يقول إيش هذا؟ عجب الشافعي رحمه الله مع شيوخه، هو إسماعيل بن علي ما يقول هذا، إسماعيل الذي يقال له ابن علي. فينبغي أن يتأدب بمثل هذا. وعلى كل حال ذكره بالوصف أو باللقب يجوز بمثل هذا. ماذا علي؟ قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه صحابي نزيل بصرة مصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، يعني معناه ينبغي ألا تصام، ينبغي ألا تصام. وهذا ظاهره أي أنه يمنع عن الصوم في تلك الأيام. عيدنا أهل الإسلام، وأهل الإسلام منصوب على الاختصاص، الاختصاص كنداء بنيا كأيها الفتاة بإثر الدنيا، وقد رى ذادنا أين في الوأل كمثل نحن العربة أسقى من بذل. يعني اختصاص هذا هو حكمه حكم النداء، منصوب بفعل محذوف وجوبا، وهو أخص أهل الإسلام، هذا يسمى منصوب على الاختصاص في النحو. قال ماذا؟ وأيه أكل وشرب. يقول هنا وهذا الحديث صحيح، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى بيان النهي عن صوم يوم عرفة، وسيأتي المسألة التالية الجمع بين أدلة متعارضة إن شاء الله تعالى، ومنها تحريم صوم يوم النحر ومجمع عليه بين أهل العلم، ومنها تحريم صوم أيام التشريق، وهذا في خلاف سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى، ومنها بيان حكمة تحريم صوم هذه الأيام وكونه عيدا، والعيد موسم ضيافة الله تعالى لعباد المسلمين، فينبغي لهم أن يتمتعوا بالأكل والشرب ونحوهما. الله تعالى أعلم. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم صوم يوم عرفة. ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم إلى أنه يستحب فطر يوم عرفة للحاج، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال حاجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحاجيت مع أبي بكر فلم يصم، وحاجيت مع عمر فلم يصم، وحاجيت مع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصم ولا أمر به ولا أنهى عنه. رواه الدارمي. والنهي في حديث الباب محمول على كراهة، قال الخطابي هذا نهي استباب، وإنما نهي المحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك. لكن أخيرا نقول إيه؟ قلت القول الثاني هو الظاهر الظاهري حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هو إيه؟ قيل الحكمة بذلك أنه ربما كان مؤذي إلى الضاد عن الدعاء والذكر والقيام بأعمال الحج بذلك اليوم. يقول فأجاب عنه ليس في نهي تعالى صريح وكون عيدا لا ينافي الصمعة أن يختص بأهلي عرفة. قلت قول الظاهر أن قوله فيه نظر لا يخفى لأن الظاهر أنه راجع للكل فالأرجح أن صوم يوم عرفة إنما يستحب لغير من كان بعرفات حاجا لأن حديث عقبة رضي الله عنه مذكور الباب ظاهر في ذلك الحج يعني الحج لا يصومه وأما غيرهم يصومه لما ورد من الفضل في صوم يوم عرفة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا كما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتكم ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون علي مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا عيتنا وجعل وارثنا جسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غاية رغبتنا لا تسلط علينا من لا خوف ولا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.